بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مجددا من هذه الأكاديمية المباركة، وخصوصا من هذا الدرس المبارك، البلاغة الواضحة، المجاز والحقيقة، الحقيقة والمجاز، جدل لاكتساب معركة التأويل، وكان زيادة في الأباطيل من جهة، ولتأويل الحسن من جهة أخرى. قد وعدناكم أيها الإخوة المشاهدون أن نتكلم عن هذا الموضوع بشكل مستفيض الحقيقة، لأن هذه قضية لغوية عقدية سياسية وربما اجتماعية، وقل ما شئت في ذلك. ضيفكم المستمر معكم فضيلة الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنين، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة وعضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا نرحب به، فأهلا وسهلا بكم يا دكتور.
حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أنه كما تفضل الأستاذ طارق أن قضية المجاز هي قضية شغلت بال كثير من اللغويين والبلاغيين وذوي الأصول وذوي العقيدة والدعاة أيضا بشكل عام، لأن القول فيها ما زال يعني شائكا، وإن استقر حقيقة بعد تأصيل العلوم وتثبيت مصطلحات العلوم بشكل عام. لنبدأ أولا بتعريف المجاز من حيث اللغة وكذا الحقيقة، فنقول إن الأصل هو الحقيقة، والحقيقة من الفعل الثلاثي حق، أصل حقق، حق وأضغمت الأولى القاف الأولى في الثانية فشددت القاف، حق أي ثبت، حق الشيء إذا ثبت. ومنه قوله جل وعزل يحق الحق ويبطل الباطل، الذي يثبته ويظهره. وقوله جل وعزل كان حقا علينا نصر المؤمن، أي أن نصر المؤمنين الملتزمين بالإسلام المطبقين ثابت عند الله جل وعزل على مدار الأزمنة وتقلب العصور. فالحقيقة تعني الثبات والاستقرار، وإذا أطلقت الأسماء على أشياء معينة فهي ثبتت عليها. إذا قلت جدار، جدار، تعرفت العرب على كونه جدارا، أطلقت على السماء وهي الجرم العالي العظيم سماء فثبت في حقها ذلك الاسم. الأسد أطلق عليه أسدا هذا الاسم، فثبت في حق ذلك الحيوان المفترس هذا الاسم، فثبت في حقه هذا الشيء. أما المجاز فهو على الضد من الحقيقة، من التجوز، جاز الشيء إذا تجاوزه. تقول تجاوزني فلان بسيارته إذا تعداني وانتقل بمكان إلى آخر فتجاوزني وتعداني، فهو مصدر ميمي، مجاز مصدر ميمي من أصله من الفعل جاز، يجوز جوازا وتجوزا، ومع ذلك يعني ذلك أنه فيه تعد وتجوز وانتقال من شيء إلى شيء ومن مكان إلى مكان ومن اسم إلى اسم، هذا في الاصطلاح العام. فالكلمة إذا أطلقت على اسم معين وثبتت عليه في عرف العرب واستعمالاته وفي قاموسها وفي لغتها سميت هذه الكلمة حقيقة على ذلك الشيء. وإذا أطلقت الكلمة من كلام كان ثابتا على شيء إلى أمر آخر سواء كان حيوانا أو إنسانا أو كذا، فيكون في ذلك تجوز من مكانه الأصلي إلى مكانه الجديد، فيقال أن هذه الكلمة تجوز بها فصارت مجازا، فصارت مجازة. مثل أن تقول فلان يتكلم بالدرر، فلان يتكلم بالدرر، فالدرر هنا ليس المقصود بها الدر جمع درة معروفة، وإنما المقصود بكلام حسن رائع يشدك كما تشدك أو يشد نظرك الدرة الرائعة المتعلقة. فكلمة الدرر أطلقت على الكلام من باب التشبيه أو استعارة، شبهت كلمات فلان بالدرر بجامع حسن، الحسن والشد والإصرار في كل. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي هو كلمة يتكلم، لأن الدرر لا يمكن أن تكون أو تخرج من الفم. فإذن أصبح المجاز إطلاقه من شيء إلى شيء لا بد من قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، ولولا هذه القرينة لكان الكلام فوضى، ولو كان لكان لا فعل ما شاء ما شاء من الكلام، ولا غيرت الحقائق، ولا لبس على الناس في هذا. فلا بد إذن كما يقول العلماء من قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي الأساسي للكلمة. فأيضا مع القرينة لا بد من علاقة، لا بد من علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المتجوز إليه. فعندما تقول رأيت أسدا يسلم عليه الناس فهناك علاقة مشابهة بين الأسد وهو الاسم الأصلي للحيوان المفترس الذي عرف عن الشجاعة والجرأة والسطوة والصولة والمخافة يخاف الناس منه، وذلك الإنسان الشجاع والرجل الشجاع. فلما وجدت علاقة ملابسة بينهما جوز الاستعمال أو جوز الاستعمال بأن تنقل اسم الأسد وهو حقيقة على الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع ليكون ذلك مجازا أو تجوزا لعلاقة بينهما وهي المشابهة في طرف أو في شيء من الأشياء وهي الشجاعة وهي معنوية. القرينة التي تمنع موجودة في هذا الكلام في هذا السياق في هذا المثال، وهو قولنا يسلم عليه الناس، لأن الأسود الحقيقية لا يسلم عليه الناس بل يهابونها ويفرون منها، وأما الرجل الشجاع فكل يتشرف بأن يتسلم عليه بأن يسلم عليه وأن يتقرب منه. فإذا القول بالمجاز أو القول بالمجاز ينبغي أن يعلم أن الكلام ينقسم قسمين، أولا الحقائق، ثانيا المجاز. هذا أمر. الأمر الثاني أن الكلام في الأصل أن يحمل الكلام والألفاظ على الحقائق الحقيقة لأنها هي الأصل، وأنه لا يقال بالمجازي إلا بشرطه، إلا بشرطه الأساسي، وهو وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي حتى يحفظ حق اللفظة نفسها، حتى يحفظ حق اللفظة نفسها الأساسية. وأيضا لا بد من مسوغ للانتقال من اللفظة نقلة من أساسها إلى المعنى المتجوز إليه، وهذه تسمى العلاقة. قد تكون مشابهة في الاستعارة وقد تكون غير مشابهة في المجاز المرسل كما سيأتي. فالمجاز فرع عن الحقيقة، فالمجاز فرع عن الحقيقة. ثم إن المجاز لا يقال به، لا يقال بالمجاز إلا إذا قام شرطه، وهو وجود العلاقة المسوغة ووجود القرينة. شبه المجاز أو الاستعارة مثل الإنسان عندما يريد أن يستعير شيئا، يستعير ثوب أو إناء أو شيء، لا بد أن يكون عارفا بالرجل الذي سيستعير منه، عارفا. الأمر الثاني مقاس هذا الثوب مثلا، لا بد أن يكون على مقاس إن كان سيلبسه، إن كان سيلبسه، فلا بد من وجود أشياء لطيفة، العلاقة والقرينة. وليعلم أن هذا الثوب ثوب فلان أيضا يملكه أساسا، لأنه أصلا حقه، لأنه أصلا حقه. فأقول إن الكلام ينقسم إلى هذين القسمين الكبيرين، وهو الحقيقة والمجاز، وأن الأصل في الكلام وفي ألفاظ كلام العرب أنها الحقائق، وأنها لا ينتقل إلى مجازات إلا بمسوغ. الأمر آخر مهم، وهو أن الذي دعا العرب إلى أن تنقل ألفاظها من موقع إلى موقع أو من مسألة إلى مسألة أو مكان إلى مكان، هو السعة والتوسع في العربية ورياضة راحة لسانها، رياضة عند العرب وتفنن في التعبير عند التفنن في عرض المعاني. ولو كانت جامدة في ألفاظها لكانت اللغة جافة ومتحجرة، لكن طراوتها وحلاوتها ولطف استعمالها جوز للعرب الذين برعوا في القول وفصح لسانهم وتمكنوا من البيان، جوز لهم ذلك أن ينقلوا عباراتهم وألفاظهم من معنى إلى معنى ومن موقع إلى موقع، نظرا للذكاء الذي وظفوه في أذهانهم من حيث انتقال الألفاظ إلى ألفاظ. يعني استعاروا مثلا الجمادات للأحياء، تقول فلان جبل من العلم، يعني أنت لا تقول إنه يعني إلا على استعرضت جبل لمال لأن ثابت. إذا الداعي إلى الانتقال للمجاز التصوير، دقة التصوير، ولذلك كان المجاز أدخل في البيان منه في المعاني. لماذا؟ لأن المجاز قائم على التصوير، عندما تصور الأشياء تريد أن تصور عظمتها وتقول فلان سحابة في العطاء، يعني أنت هي جماد السحاب معنى لا تعقل، لكنها ماذا؟ لكنها تدر وتعطي مما ينفع الناس ويقبلون عليه، كما في هذه الأيام والله الحمد هذه الأمطار الهاطلة التي عمت والله الحمد بلاد المسلمين وبلاد المملكة بالذات في مواقع كثيرة، كما هو حاليا الآن في المواقع التي بين الرياض والدوادمي وشقرة وجهات حفر الباطن وكثير مواقع المملكة الآن والله الحمد المطر يتهاطل عليها، فنحمد الله عز وجل على ذلك، فنشكر هذه النعمة، فنذكر هذه النعمة لنشكره جل وعز ونستزيده ونستزيده أيضا من فضله. فأقول إن الداعي للاستعمال هو المرونة عند العرب، ثاني التفنن في الإبداع والتعبير، الثالث تطرية العربية والتفنن في هذا. نعود إلى الآن إلى مسألة موقف العلماء. قبل هذا متى قيل بالمجاز؟ متى قيل بالمجاز في أي زمن؟ حقيقة المجاز كغيره من مصطلحات علوم العربية كالتوكيد، كالحذف، كالذكر، كقول الفاعل أو المفعول به أو غيره، هذه مصطلحات علمية حدثت في أثناء فترة تدوين العلوم، في أثناء فترة تدوين العلوم وفي الوقت ذات تفريع جزئيات هذه العلوم،
يعني من القرن الثاني
في القرن في النهاية أو في منتصف القرن الثاني بدايات، وفي الثالث بدأ يعمر القول فيه، والرابع أيضا ظهر واستقر كثير من العلوم. فأول من أوائل من قال بذلك شيخ العربية سيبويه رحمه الله المتوفى سنة 180 هجرية، قال ذلك في كتابه، والمتتبع لكتابه يجد أن كلام الشيخ أو كلام سيبويه في هذا ظاهر في مثل قوله جل وعز: بل مكر الليل والنهار. قال عن ذلك: بل مكركم في الليل والنهار. ثم قال: الليل والنهار لا يمكران، وإنما يمكر فيهما، وإنما قيل ذلك على سبيل التوسع والتجوز، على سبيل التوسع والتجوز، لأن الليل والنهار لا يمكران، ليس لهما حقيقة، معنى زمن ظرف. الذي يمكر فيهما أو في زمنهما أو في أوقاتهما الناس بحسب مكر كل أحد بعينه، الرجل أو المرأة أو الكبير أو الصغير أو كذا. الحاصل ماذا؟ أن سيبويه من أوائل من ذكر ذلك، وكذلك تعاقب بعده اللغويون في هذه المسألة. من أوائل أيضا من نص على هذا وبدأ يعالجه بوصفه مصطلحا علميا بلاغيا الشيخ السني أو الكاتب السني الأديب المعروف ابن قتيبة المتوفى سنة 276 للهجرة رحمه الله، في كتاب تأويل مشكل القرآن الكريم، فقد ذكر ذلك ونص عليه وعالج، وأيضا رد على من قال بإنكاره، رد على من قال بإنكاره في كتابه هذا. وعندما أيضا انتصر المجاز وقال إنه أسلوب الأساليب العرب تعبر به عن معاني وكذا، وأن الأمم التي قبلنا ما أتيت إلا من جهلها بمثل هذا، إلا من جهلها بالمجاز وبأساليبه. فقال ابن قتيبة مثلا: وقد تبين لمن عرف اللغة أن القول يقع فيه المجاز، أن القول يقع فيه المجاز. ثم رد على من قال هذا، قال: لو أن من أنكروا المجاز وشبهتهم أنه يقال إنه ضرب من الكذب، لأنك إذا سندت إلى الشيء ولم يقله مثلا كنت كاذبا، قال: لو فعل بعملهم هذا أو أخذ بقولهم هذا لكان أكثر كلامنا كذبا. مثل على هذا، قال: فإنهم زعموا أنه كذب لأن الجدار مثلا في قول جل وعز جدارا يريد أن ينقض لا يريد، والقرية لا تسأل في قول جل وعز واسأل القرية. قال: وهذا من أشنع جهالاتهم وأدلها على سوء نظرهم وقلة أفهامهم، ولو كان المجاز كذبا وكل فعل ينسب إلى غير الحيوان باطلا كان أكثر كلامنا فاسدا، لأننا نقول: نبت البقل وطالت الشجرة وأينعت الثمرة وأقام الجبل ورخص السعر، وتقول: كان هذا الفعل منك في وقت كذا وكذا، والفعل لم يكن وإنما كون. والله تعالى يقول: فإذا عزم الأمر، والأمر لا يعزم وإنما يعزم عليه، ويقول جل وعلا: فما ربح تجارتهم التجارة لا تربح وإنما يربح فيها، وهكذا. فهذه المسائل يقول إنها على سبيل التجوز، على سبيل التجوز. الحقيقة العلماء كما ذكرت انقسموا إلى ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى من قال بإنكاره أصلا، من قال بإنكاره أصلا في اللغة والقرآن. ومن أوائل من ذهب إلى هذا أو من عرف عنه ذلك أبو إسحاق الإسرائيلي، أبو إسحاق الإسفرائيني المتوفى سنة 18 و400 هجرية،
صاحب العقيدة الإسفرائيلية ولا أو غيره.
هو ذكر هذا السيوطي في الإتقان عنه، ذكر هذا في السيوطي في الإتقان عنه. وأيضا هو ذهب هذا أبو إسحاق في قوله هذا إلى إنكار أن يكون المجاز واقعا في اللغة، في لغة العرب أو في القرآن الكريم. وحمل هذا في بعض أحوال مقالاته شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه أيضا ابن القيم في هذه المسألة، وذلك لغرض عقدي، وهو الرد على من قال بنفي الصفات، بنفي الصفات. وسنأتي على أو إلى هذا. هذا قول. القول الثاني، فريق آخر وقال إنه موجود في اللغة لكنه منفي وقوعه في القرآن، منفي وقوعه في القرآن. وهذا القول ينسب إلى داود الظاهري، داود الظاهري المتوفى سنة 70 و200 للهجرة، وابنه أيضا محمد. وأبي هذا القول أيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله المتوفى سنة 93 و1000 هجرية. القول الثالث هو قول الجمهور، قول الجمهور، وسواء كان جمهور الأصوليين أو جمهور بلاغيين، أكثرهم أو معظمهم يقولوا به، ولأن عملهم عليه. ومن ذلك ولدقاء والذي ذكر أيضا ذلك ونص عليه ابن قدامة صاحب رحمه الله صاحب اللمعة لمعة الاعتقاد، فقال: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، ومن منع فقد كابر. يقول: من منع ذلك فقد كابر. والزركشي أيضا في البرهان قال: أما المجاز فاختلف في وقوعه في القرآن، والجمهور على الوقوع، ولو أسقط المجاز من القرآن لسقط منه شطر الحسن، لسقط منه شطر الحسن. وهذه العبارة استعارها الزركشي من ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن. والسيوطي أيضا ذكر ذلك وقال: فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، أبلغ من الحقيقة في المقامات التي يمكن أن يعبر فيها عن شيء بالمجاز والحقيقة، فالمجاز عندئذ يكون أبلغ من ذلك. الشوكاني رحمه الله أيضا شدد على المنكرين في المجاز، وقال بأنهم قليلو اطلاع مفرطون فيما ينبغي الوقوف عليه. وقال: المجاز واقع في لغة العرب عند الجمهور أو عند جمهور أهل العلم، ووقوعه وكثرته في اللغة العربية أشهر من نار على علم، وأوضح من شمس أو من شمس النهار. وكما أنه واقع في لغة العرب فهو أيضا واقع في الكتاب العزيز عند الجماهير وقوعا كثيرا، وليس في المقام من الخلاف ما يقتضي ذكر بعض المجازات الواقعة في القرآن، والأمر أوضح من ذلك. وكما أن المجاز واقع في الكتاب العزيز وقوعا كثيرا، فهو أيضا واقع في السنة وقوعا كثيرا، والإنكار لهذا النوع مباهتة لا تستحق المجاوبة، لا تستحق المجاوبة. هذا الأمر عند رأي الجمهور بشكل عام. طائفة من اللغويين ذهبوا إلى أن المجاز هو أكثر لغة، أكثر يعني على عكس ما هو الراجح، قالوا إن أكثر كلام العرب مجاز، وحمل هذا الرأي بن جني اللغوي المعروف، ومن القدماء ومن المعاصرين الأديب مصطفى صادق الرافعي. ومن أمثلتهم يقول: عندما تقول ضربت زيدا، أنت لم تضربه كله، وإنما ضربت رأسه أو خده أو جزءا منه أو يده أو كتفه، فهذا على سبيل التجريح، لكن هذا فيه تمحل. وتقول إذا مشيت، وتقول مشيت على الأرض، لا، أنت لم تمشي على الأرض كلها، وإنما على جزء صغير منها. فالحاصل أن هؤلاء بالغوا وأولئك يبالغوا، والحق الوسط، والحق هو التوسط بينهما. شيخ الإسلام رحمه الله حقيقة القول عنه في مسألة المجاز مضطرب، أو هو رحمه الله قال به في فترة من حياته ثم
رجع عنه
وعدل عن قول به، نظرا لاستفحال أمر المعطلة والمؤولة الذين دخلوا من باب المجاز على آيات الصفات وأولوها، وعطلوا الله جل وعز من صفات الكمال والجلال التي أثبتها لنفسه في صريح كتابه وفي صحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهو بهذا أيضا، وحمل رأيه هذا أيضا تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة على المعطلة والجهمية. وشيخ الإسلام يعني من أوسع من أدار البحث في الموضوع شيخ الإسلام تيمية في كتاب الإيمان، في كتابه الإيمان، فطول في هذا الكلام وأفاض فيه، لكنه أيضا ورد عنه ما يثبت القول به، ما يثبت القول أو ما يفيد أنه أيضا قد قال به، بدليل أنه تأول بعض الآيات باسم المجاز، وإن لم ينص عليه على اسمه لكنه نص على أثره وعلى حقيقته. فمثلا يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بعض الكلام ننقله عنه لينثبت بهذا أن الشيخ رحمه الله قد قال به من حيث الأثر ومن حيث النتيجة وإن لم ينص عليه. فمثلا قوله في حديثه عن قوله جل وعز: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، قال: فنسب الإضلال إليهن، والإضلال هو ضرر لمن أضللنا، وهذا كما يقال للمحبوب المعشوق الذي تضر محبته وعشقه: إنه عذب هذا وأهلكه، عذب هذا وأهلكه وأفسده وقتله وعثره، وإن كان ذلك المحبوب قد لا يكون شاعرا بحال هذا البتة. وفسر أيضا شيخ الإسلام حديث التنافس في الدنيا والتحذير منه المشهور في قوله عليه الصلاة والسلام: فتهلككم كما أهلكتهم، قائلا: فجعل الدنيا المبسوطة هي المهلكة لهم، وذلك سبب حبها والحرص عليها والمنافسة فيها، وإن كان مفعولا بها، وإن كان مفعولا بها لا اختيار لها، وهذا ما يسميه البلغاء المجاز العقلي، انتهى كلامه. وهذا ما يسمى البلغاء المجاز العقلي الذي يسند فيه الفعل إلى غير ما هو له، والعلاقة هنا السببية. وكذلك أول آيات في الفتاوى في صفحة في جزء 15 صفحة 273 و274، وذكر أيضا أمثلة أخرى في الجزء الثامن في الفتاوى صفحة 511 وغير ذلك من كلامه رحمه الله في هذه المسألة. فالكلام في هذا هو أن شيخ الإسلام وأمثاله إنما أرادوا أن يحموا جناب التوحيد، بالذات مسألة الإيمان بالأسماء والصفات. هذا في وقت يعني لم يستقر فيه القول بالمجاز ولم تنضبط قواعده، لكننا نقول إن مسألة الصفات وما تعلق بها أصلا القول فيها لا ينطبق عليها شرط المجاز، بمعنى أن الأصل في ألفاظها هي الحقائق، الأصل في ألفاظ الأسماء والصفات هي الحقائق. لماذا؟ لأنها لا توجد قرينة تصرف مراد اللفظ في حق الأسماء والصفات عن حقيقة عن حقيقته، فالأصل الحقيقة. فالبلغاء وأنفسهم متفقون على أنه لا يقال بالمجاز إلا إذا وجدت قرينة، إذا وجدت قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. فإذا عدمت هذه القرينة لم يمكن، لا يقال إن في الكلام مجازا، إن في الكلام مجازا، وهم متفقون على هذا، اتفاقهم على هذا ظاهر. وشيخ الإسلام نفسه أيضا نص على مثل هذا الكلام. فالفقدان الحقيقي، فقدان القرينة التي تصرف المعنى عن أصله يجعل الكلام في الأسماء والصفات هو على أصله، وهو أنه حقيقة. وبذلك إذا تدبرنا هذا الكلام تبين لنا أن الأسماء والصفات، وأن أيضا أمور المغيبات كحقيقة الجنة والنار وكحقيقة القبر وعذابه والساعة وأهوالها، كل ذلك الألفاظ الجارية فيها في نصوص صريح الكتاب وصحيح السنة تحمل على ماذا؟ على أصلها الحقائق، ولا معدلة ولا موجب لحملها على المجاز، لأنه لا توجد قرينة، لأن الأمور غيبية.
الأمور الغيبية التي ليست ظاهرة.
أي نعم. الذي حكاها، نعم. الذي حكاها وذكرها، وذكرها هو الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما يصير. فالأصل حمل تلك الألفاظ في تلك المواقع وفي هذه المجالات على الحقائق، على الحقائق، فهي فعلا ينبغي أن يصار إليها ويقال إنها حقائق وليس فيها ما يجب صرف الألفاظ عن حقيقتها.
القائلين بالمنع، وإن كانت دخلت قليلا يا دكتور، القائلين بالمنع في مسألة منع المجاز في القرآن، يقولون أن الإخبار عن مثلا الجدار أو يا أرض ابلعي ماءك وكذا هو إخبار على سبيل أن الله سبحانه وتعالى عالم بتلك، وأنها تحدث الله عز أو يحدثها الله سبحانه وتعالى ويأمرها، وإن لم نعرف ذلك فهي ليست على سبيل المجاز، هي على سبيل الحقيقة. فهم يرفضون ذلك.
هو
بقولهم هذا.
نحن نقول في مثل هذا الأمور الغيبيات، مثلا في خطاب الله عز وجل كما ذكرنا هذا في الحلقة السابقة في قوله جل وعلا: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء واستوت على الجودي، وقضي الأمر واستوت على الجودي. الأصل فيها كما ذكرنا وأمين إلى هذا أن تكون هذا خطابه نفسه على الحقيقة، كذلك خطابه جل وعلا للأرض عندما خاطب السماوات والأرض تيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذا أيضا الأصل فيه الحقيقة، لأنه لا معدل عن هذا إلا بقرينة، ولا يوجد قرينة تمنع منها، لأنها مخلوقة، والذي خاطبها هو خالقها، ليس بشرا عاديا، ليس إنسانا عاديا، وإنما الذي خاطبها هو خالقها جل وعز. فيتنطق تنطق بأي شيء بلغتها، كما أنها تسبح بلغتها في قول جل وعز: وإن من شيء، عندما قال: تسبح له السماوات والسبع والأرض وما فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل الرعد يسبح وتسبيحه قد يكون صوتا بالنسبة لنا، لكنه بالنسبة لله عز وجل تسبيح يناسب ذلك الحدث أو ذلك الشيء. فأقول إن ذلك لا يمنع، لكن آيات أخر، لكن آيات أخر وردت فيها مظاهر المجاز أو ظواهره نقول بها، مثل قول جل وعز عن المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هنا لا يمكن أن تقول إن الاشتراء هنا أو إن الشراء هنا على سبيل الحقيقة، على سبيل الحقيقة أن هناك سلعة في السوق ضلالة وهذه هدى، وجاء قوم فاشتروا الضلالة وتركوا الهدى. لا، هذا أسلوب مجازي رائع جدا ومصور. فالمقصود بالشراء هنا الاستبدال، فاستعير الشراء للاستبدال، شبه الاستبدال بالشراء بجامع ترتب شيء على شيء، ترتب شيء على شيء، واشتق من الشراء فعل اشترى بمعنى استبدلوا، اشتروا بمعنى استبدلوا. ثم أيضا شبهت، وهذا على سبيل أجريناها نحن بالفعل على اعتبار أنها استعارة تصريحية تبعية، وقد نجريها في الاسم في الأصلي من الضلالة فتكون مكنية. شبهت الضلالة بسلعة معروضة تباع وتشترى، وبجامع أيضا ترتب شيء على شيء عند شرائها أو بيعها. ثم حذف المشبه به، حذف المشبه به هو السلعة، ودل عليه بلازم من لوازمه وهو فعل الشراء، لأن الشراء من خصائص السلع لا من خصائص الضلالات أو الضلالة. في غير مجال الأسماء والصفات وأمور مغيبات والأمور التي يختص بخلق الله عز وجل في مخلوقاته جل وعز، هذه المجال فيها والمقام فيها التسع. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأن الله جل وعز قد أنزل كتابه بصريح كلامه جل وعز بلسان عربي مبين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فما يقع في كلام العرب، فما يقع في كلام العرب من تشبيهات أو توكيدات أو حذوفات أو غير ذلك أو مجازات، يقع في كلام الله جل وعز، يقع في كلام الله جل وعز. وما كان جميلا رائعا في كلام العرب في التوكيدات والتشبيهات والكنايات وغير ذلك، يقع أيضا جميلا رائعا أخذ من صورة أعظم وأتم في كلام الله جل وعز إذا قام شرطه.
طيب الشيخ، الآن نحن لا نختلف مع هذه النقطة أبدا، القائلون بالخلاف يا شيخ الله يحفظكم يقولون في مسألة لماذا تجوزون المجاز في غير أسماء الله سبحانه وتعالى ولا تجوزونه في أسماء الله سبحانه وتعالى أو في بعض الأمور المغيبة، دام أن هذه الأمور كلها يعني، ونحن نقول المجاز العقلي أن عقلا أن الله سبحانه وتعالى ليس له يدي، وعقلا أن الله عز وجل ليس له بصر، فأنتم تشبهونه بالمخلوقات.
نقول في مثل هذا مسألة التجويز قائم على كما ذكرنا أنه لا يقال أصلا بالمجاز، أن الأصل في الكلام هو الحقيقة، لا يصار ولا يتحول من الحقيقة إلى المجاز إلا بالشرط الرئيسي الوجود القرينة المانع من إرادة المعنى الأصلي، وهذه القرينة قد تكون لفظية أو تكون عقلية. أما اللفظية فهي ممتنعة في ألفاظ الأسماء والصفات ومن غيبت، أما العقلية فإن عقل البشر يكون قاصرا ضئيلا أن يحيط بالله جل وعز. ولهذا قاعدة السلف في مثل هذا قاعدة سليمة رائعة جدا ومنجية بإذن الله عز وجل من الزلل والخلل والخطل، وهي قولهم أن الأسماء والصفات نمرها أسماء ألفاظ الأسماء والصفات نمرها كما جاءت من غير تعرض الله بتأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أيضا قولهم ينبني على هذا قولهم أننا لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف نفسه، إلا بما وصف به نفسه في صريح كتابه أو صحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام من غير ماذا؟ تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول جل وعز ليس كمثله شيء والسميع البصير. أيضا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة جليلة رائعة جدا، وهي قوله رحمه الله إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أننا نثبت لله جل وعز ذاتا لا تشبه الذوات المخلوقة فكذلك نثبت له جل وعز صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبه صفات المخلوقين. فشبهة المعطلة عندما يقولون عندما ينفون عن الله عز وجل صفاته كاليدين وكالعينين وكالوجه وغيرها مما أثبته جل وعز نفسه على ما يليق بجلاله تعالى وعظمته، شبهتهم في ذلك أننا نشبهه بخلقه، إذن خير سبيل لعدم التشبيه أن ننفيها، إذن وقعتم فيما هو أعظم من التشبيه التعطيل. الله جل وعز يثبت له جل وعز ما يليق بجلاله تعالى وعظمته من الأسماء الحسنى والصفات العليا وأنتم تنفونه. لو قيل لذلك النافي المعطل إن هم يقولون ماذا إذا وردت أسماء أو صفات الله عز وجل؟ يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. لو قيل لك أيها المعطل المتكلم بهذا القول إنك سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وجهك المراد به الرضا، اليدان النعمة، سبحان الله، هو نفسه سيغضب من هذا القول وسيشتط ويحتد. كيف تغضب إذا كان الكلام هذا في حقك، ولا تغضب ولا تشتد ولا تحتد أيضا في حق الله جل وعز، وقد أثبت هذا الشيء نفسه جل وعز. ولهذا قاعدة السلف عظيمة جليلة أن أسماء الله عز وجل وصفاته أيضا، لأن الصفة مشتقة من الاسم، توقيفية توقيفية، ما معنى توقيفية؟ أننا وقافون في هذا على ما ورد في صريح الكتاب أو صحيح السنة، توقيفية في هذا، ليس لأننا أن نخترع اسما، بمعنى لا يجوز أن نصف الله عز وجل بأنه مبتكر أو مكتشف. لماذا؟ لأن لفظة مبتكر ما جاءت إلا بعد عجز، حاول ثم حاول فلان وكذا وكذا حتى ابتكر هذا الشيء أو اكتشف. لا، الله عز وجل بديع السماوات والأرض، سبقهم خلقهم على غير مثال سابق، لا يعجز شيء، فإنما أمره إذا أراد شيئا يعني يقول له كن
فيكون.
فالله عز وجل في هذه في مسألة الأسماء والصفات، أسماؤه جل وعز وصفاته توقيفية، ولذلك لانعدام القرينة، لانعدام القرينة فإنه بطل القول بالمجاز في الصفات وأمور مغيبات. أيضا العلاقة مفقودة، عندما كما ذكرنا في بداية مطلع الكلام، عندما تنقل لفظا من شيء إلى شيء لا بد من علاقة
بينهما،
رابطة بينهما، وعندما أيضا تنفي عن الله عز وجل شيئا أو تنقل إليه شيئا لا بد من وجود علاقة واضحة بينهما. والله عز وجل متفرد جل وعز، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، فهو جل وعز الخالق الذي لا شريك له ولا شبيه له ولا ند. فجميع شروط القول بالمجاز في آيات الصفات وأمور المغيبات هي منعدمة، ولذلك صار إلى الحقائق، يصار إلى الحقائق. وشبهة الذين يقولون بإنكار المجاز مثلا هي يعني قولهم إن المجاز مثل كذب، إن المجاز كذب،
كذب نعم.
وعليه فنفيه يعني في القرآن، إذا قلنا بالمجاز في القرآن فإنه الكذب ينفى. هل يمكن أن ننفي شيء في القرآن الكريم؟ نقول إن الفرق بين المجاز والكذب أن الكذب نفسه ليس فيه قرينة ولا مؤشر ولا دليل على ماذا، أنه مثلا على وصفه كذبة. الكذاب يأتي بكلامه عطلا من القرائن، مثلا عندما يقول رأيت قمرا، إن كان يريد به يعني إطلاقا يصف القمر معروف، لكن إذا قال رأيت قمرا مثلا يكلم الناس، فكلمة يكلم الناس هذه قرينة على أن المقصود بالقمر هنا إنسانا أو امرأة أو كذا فيها من محاسن القمر ومن جماله. فالقصد من هذا أن الفرق بين الكذب والمجاز أن الكذب لا قرينة فيه وأنه قائم على الدعاء، وأما المجاز
منزوع من الدليل
تماما، وأما المجاز فإن له قرينة تنتصب على كونه مجازا، قد تكون لفظية وقد تكون عقلية تشهد لها السياقات العامة. فهذا أيضا يقولون أنه لا أن المتكلم إنما يلجأ إلى مجاز عند ضيق الحقيقة، عند ضيق الحقيقة، والله عز وجل ليس شيء يضيق عليه جل وعز. فنقول أن هذا غير دقيق. لماذا؟ لأن العرب نفسها عندما تكلمت وعندما قالت أشعارا إنما يقال المجاز في مثل هذا لزيادة التصوير والمبالغة في هذا الشيء. فما ظنك بقول الشاعر مثلا، قوم إذا الشر أبدانا جذيه طاروا إليه زرافات ووحدانا، تصوير رائع لسرعة هؤلاء القوم وإقدام هؤلاء على عدوهم، فإنهم لا يبالون. فصور الشر بأن أبدان جذيه، يعني شبه الشر بماذا؟ بسبع مفترس، وإذا بدأ فإن الإنسان الذي شجاع كذا يطير إليه ويفتك به أو يقتله أو يباعد بينه، طاروا إليه، صور أيضا سرعتهم. وأيضا قول الهذلي، وإذا المنية أنشبت أضرارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، رور ماذا؟ الموت ووقوع بالإنسان، فصور أشبه بماذا؟ أشبه بأيضا سبع مفترس أنشبت أظفارها، تمكنت في الإنسان وفي جسمه وفي قلبه، خلعته خلعا، انتهى الموضوع، لا طبيب ولا شيء. وهذا الموت طبعا المقصود به هنا بالنسبة للمسلمين هو قدر الله عز وجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك قول مثل دعبل الخزاعي، لا تعجبي يا سلمى من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، ضحك المشيب، فالضحك هنا كناية عن ماذا؟ أو هو استعارة لأي شيء، لبدو الشيب، لبدو بياض الشيب في شعر الرأس، فصور تصويرا رائعا. كذلك مثل ما ذكرنا في الآيات الكريمات تجد أن التصوير فيها رائع جدا. في مثل قول جل وعز، خرجوا من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هل المقصود هنا الظلمة الحسية والنور الحسي؟ الرسول ما لم نعلم أنه أخرج قوما من مثلا من غرفة مظلمة إلى ساحة مسفرة، أو مضيئة، لا، المقصود به نور الإيمان أخرجهم من ظلام الكفر وتيهه وعمى الذي كانوا يتخبطون به في جاهليتهم إلى نور الإيمان وسعادته ورحابته وضاءته. هذا هو المقصود، أن هنا تصوير، المقصود هنا أنه تصوير لهذه الحالة.
هل نستعرض بعض الأسئلة هنا؟
طيب،
حتى لا
أنا أريد أن قاعدة نهائية وخلاصة قبل أن ينتهي الوقت مهمة. نعم
نعم، سنذكر هذا السؤال ثم القاعدة دكتور.
لا
معنا أقل من ثلث ساعة.
لا بس.
يقول الأخ سعد من السعودية: الإمام محمد الأمين الشنقيط رحمه الله،
نعم،
هل يعد من الصنف الذي لا يرى المجاز في القرآن واللغة، وذلك استدلالا بقوله: أما على القول بأنه لا مجاز في اللغة أصلا وهو الحق، فعدم المجاز في القرآن واضح كما في كتابه منع المجاز الأضواء في الجزء العاشر صفحة 240.
نعم، أنا مثل ما أشرت قبل قليل أن الشيخ محمد رحمه الله نزيل المدينة، عالمها المعروف الذي استفاد منه مشايخ هذا البلد، يرى مثل ما رأينا، مثل ما قلنا عنه، أنه يرى أن في كثير من كلامه أن المجاز واقع في اللغة ولكنه لا يقع في القرآن الكريم. ولكن هذا القول إذا تقرر أن المجاز واقع في اللغة فإنه بالتبع يكون واقع في القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم لم ينزل بغير العربية، إنما نزل بلسان عربي مبين بالنص. ثم إن المجاز كالتوكيد أو الحذف أو غير ذلك المصطلحات التي قررها علماء اللغة وأيضا المنظرون للبلاغة. فكما أن في كلام الله عز وجل توكيدا وحذفا وتقديما وتأخيرا، كذلك فيه مجاز وتشبيه وكناية واستعارة وتعريض وغير ذلك على طريقة العرب في كلامها. إذا قام شرطه بهذا الشرط بهذا القيد، لا نقول بالمجاز إطلاقا، وإنما إذا قام شرطه وتوافر قيل به، وإلا فلا. وعلى هذا يؤول، وعلى فكرة المشايخ أو العلماء الذين نفوا وقوع المجاز كما ذكرنا هم في آيات التي فيها مجاز يقولون هذا أسلوب من أساليب العرب،
فلما سكت عنه
بالضبط أسلوب من أساليب، أيضا التوكيد أسلوب من أساليب العرب لكنه سمي توكيدا. التقديم أسلوب من أساليب العرب سمي تقديم، الحذف على تقديم أسلوب من أساليب العرب سمي أيضا حذف، كذلك المجاز أسلوب من أساليب العرب في التقرير معاني وتأكيدها وتصوير الأمور وتحديدها
سمي
مجازا قام شرطه. فلما استقرت العلوم وضبطت الضوابط والقواعد وظهرت شروطها ودواعي القول بها انتهى الأمر، انتهى الأمر. الذي دعاه أولئك مثلا هو أن بعض علماء العربية ممن يعني انحرف معتقدهم أو زلت أقدامهم في آيات الصفات ظهر القول به على ألسنتهم
رد فعل،
اي نعم، فقالوا دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيغلق الباب تماما. لا، الموضوع يعني مصطلح يقيد ويضبط بضابطه، فمن تعداه فقد اخطا، من قال به مثلا في آيات الصفات او بغيره ولم يقم شرطه فقد اخطا في فهمه هذا، كما يخطئ من قال بان في الايه او في هذا الكلام توكيد وليس فيه توكيد، ليس فيه شرط التوكيد ولا ظاهرته ولا صورته ولا حقيقته ولا مداته. فهكذا الامر في هذا ينبغي ان يضبط من هذا الضابط او من هذا الباب. نعم،
ما بقينا عن ربع ساعه تقريبا، لو تقاعدون ما اردتم ثم نعود للاسئله.
لا بس انا اريد أن انتهي الى خلاصه حقيقه مهمه جدا في هذا القول، لعلها تكون ولعلها تخرج ايضا في بحث ان شاء الله في المستقبل، وهي صفوه القول وخلاصته في هذا الموضوع من حيث يعني القول بالمجاز او عدمه. اقول ان المجاز مصطلح علمي حادث كغيره من المصطلحات العلمية التي حدثت وظهرت في فترة تدوين العلوم وتفريعها لمعرفة الأدلة الشرعية وتحليل النصوص الأدبية، فهو كمصطلح التوكيد والحذف وغيرهما، كما أنه لا يقال إن كلام الله عز وجل صدق وحق فلا يكون فيه توكيد أو حذف، كذلك لا ينكر إذا توافرت أسباب القول وحمل الكلام على المجاز إن فيه مجاز، فهو أسلوب من أساليب العرب في بيانها كغيره من الأساليب التي خضعت للدراسة والتأصيل العلمي والضبط القاعدي. ثانيا،
أحسن الله إليك يا شيخ، لو نقاطع قليل.
نعم،
الله يحفظك. الأخ عوض من الطائف، السلام عليكم.
يا أهلا، كيف الحال يا أخي؟
حياك الله.
طيبين إن شاء الله. أقول يا شيخ، نبغى نسأل الشيخ.
تفضل، معك الشيخ.
نعم،
ما شرط اسمه وقوع المجاز في الآية، معرفة المجاز في نفس الآية والصورة، هل هناك شرط يعني يبين معرفة المجاز في الآية؟
يعني كيف تستخرج المجاز من الآية؟ يعني
نعم، نعم، نعم.
نعم بينها الدكتور وسيبينها إن كان
هو ما كنت معكم يعني في نفس
الله. على كل لا مانع من ذلك. الحلقات القادمة إن شاء الله فيها الكلام عن المجاز كثيرا، سنعود للكتاب
وفيها شواهد وأمثلة إن شاء الله،
وفيها شواهد وأمثلة ستعرف بإذن الله. وتابعني أخ عبر، تفضل يا دكتور.
القاعدة الثانية أو الأمر الثاني أن القول بالمجاز في أي أسلوب عربي لا يصار إليه إلا بشرائطه وأسبابه، وهي القرائن والعلاقات القائمة في سياق الكلام، وبدونها يحمل الكلام على الأصل وهو الحقائق لا المجازات، وهذا باتفاق المعتبرين من أهل الاختصاص. ثالثا أن ألفاظ الأسماء والصفات وأمور المغيبات في كتاب الله تعالى وصحيح سنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا يصدق عليها مفهوم المجاز، لا يصدق عليها مفهوم المجاز، ولا تندرج تحت نطاقه لفقدان القرينة المانعة من إرادة معانيها الحقيقية الأصلية، فتبقى على هذا الأصل، ومن خالفه فقد تعسف وحمل الأمور على غير محاملها وأتى البيوت من غير أبوابها ولم يكن لديه حجة علمية، بل يكون قد ارتكب مخالفة عقدية ودخل في نطاق الذين يلحدون في أسمائه جل وعز وصفاته ويميلونها عن مراد الله بها، لأن مذهب السلف ذلك هو إمرارها كما جاءت من غير تعرض لها بتأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، على حد قول جل وعز ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد معاني حقائقها ودعوته سبحانه بها تسمية ودعاء كما قال جل وعز ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. رابعا أن ما عدا الأسماء والصفات وما في حكمها مما تقوم فيه قرينة تمنع من إرادة معناه الأصلي فإنه لا حرج من حمله على المجاز إذا قام سببه، بل يتعين ذلك لامتناع إرادة معناه الحقيقي المعروف. وعلى سبيل المثال فقوله جل وعز مثل ما مثلنا في مسألة المنافقين، وأيضا قوله جل وعز أو من كان ميتا فأحييناه أي ضالا فهديناه، فهذا التشبيه على الاستعارة. أيضا أو خامسا هناك أمثلة ذكرنا شيء منها، لكن ننتقل إلى خامسا أن الدافع لإنكار من أنكر المجاز، أن الدافع لإنكار من أنكر المجاز هو امتداد القول به إلى آيات الصفات، ومن ثم وقع الخبط والخلط والضلال في ذلك، مع أن المذهب الحق هو أنها خارجة عن ذلك كما تقدم، فإذا استثني ذلك يلتئم الشمل ويرتفع الخلاف ويصبح المجاز أسلوبا سائغا من أساليب العربية، سواء سمي مجازا أو أسلوبا من أساليب العرب في بيانها، فيكون الخلاف في ذلك خلافا لفظيا في خلافا في اللفظ والاصطلاح لا في التعبير والتطبيق، وكونه يأخذ اسم المجاز أضبط وأدق وأدعى لمعرفة مجاريه وأوديته ودواعي القول به. سادسا أن كبار المفسرين وأعيانهم قد فسروا كلام الله تعالى من خلال أسلوب المجاز في الآيات التي تقوم القرائن على حمل الكلام عليه، من أمثال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وابن عطية الأندلسي والقرطبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والوقاعي والقاسمي وابن سعدي وغيرهم. سابعا وأخيرا أن المجاز إذا وقع في بعض آيات الذكر الحكيم لقيام قرينة تدل عليه لا يعني ذلك تسمية الله تعالى بالمتجوز ولا وصفه به، لأن أسماء الله تعالى كما ذكرنا وصفاته توقيفية بإجماع السلف، بمعنى أننا لا نسمي الله تعالى ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه صريحا في كتابه أو في صحيح سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن القول بذلك تعبدي توقيفي وليس اجتهاديا، فكما لا يوصف الله تعالى بالمؤكد لوقوع التوكيد في كلامه كذلك لا يوصف المتجوز أو المستعير لوقوعه في كلامه، فإن هذا لازم غير لازم، ومن قال بلزومه فلا يعتد بقوله ولا يلتفت إليه لما ذكرنا آنفا. أريد أن أذكر حقيقة كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، أيضا حقيقة ورد كلام له وأنا أرى أنه فعلا كلامه ونص عليه وقال به في مرحلة من مراحل حياته أو العلمية، تدل على عقل وثقل وفعلا على استواء النظرة في ذهني لهذا الموضوع. قال رحمه الله، وقد نقل هذا القول تلميذه على كتبه القاسمي المحدث الشامي السلفي المعروف في كتاب محاسن التأويل المتوفى سنة 1332 هجرية، يقول ناقلا المحاسن كلامه في محاسن التأويل، عفوا القاسمي كلامه في محاسن التأويل، يقول اقتطف ذلك من بعض فتاويه، فتاوي الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ابن تيمية ما نصه: نحن نقول بالمجاز الذي قام دليله وبالتأويل الجاري على ماذا؟ على نهج السبيل، ولم يوجد في شيء من كلامنا وكلام أحد منا أن لا نقول بالمجاز والتأويل، والله عند لسان كل قائل، ولكن ننكر من ذلك ما خالف الحق والصواب، وما فتح به الباب إلى هدم السنة والكتاب واللحاق بمحرفة أهل الكتاب. ثم يقول: والمنصوص عن الإمام أحمد وجمهور أصحابه أن القرآن مشتمل على المجاز، ولم يعرف عن غيره من الأئمة نص في هذه المسألة. وقد ذهب طائفة من العلماء من أصحابه وغيرهم كأبي بكر بن أبي داود وأبي الحسن الخرزي وأبي الفضل التميمي وابن حامد فيما أظن، هذا كلام شيخ الإسلام فيما أظن، وغيرهم إلى إنكار أن يكون في القرآن مجاز، وإنما دعاهم إلى ذلك ما رأوه من تحريف المحرفين للقرآن بدعوى المجاز، فقابلوا الضلال والفساد بحسن المواد. ثم قال كلمة رائعة: وخيار الأمور التوسط والاقتصاد. انتهى كلامه. بقيت كلمة أخيرة فقط أقولها وأنقل كلام العلامة
بشكل مقتضب.
نعم، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك وفقه الله وجزاه عن المسلمين خيرا، فقد نقل تلميذه النجيب زميله الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر زميله في القسم، عندما سأل وجه له سؤالا في هل عن إمكانية وقوع المجاز في القرآن الكريم وهل هو فيه مستند لمؤولة في نفي الصفات، فأجاب وفقه الله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك أبو عبد الله، أجاب بالآتي: يقول: القول بانقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح محض، ولا دليل عليه من عقل ولا نقل ولا مشاحة في الاصطلاح كما قيل، فلا يمتنع استعماله والتعبير به وإطلاقه في محله من نصوص اللغة والقرآن الكريم المنزل على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، ما لم يستغل لتحريف الكلم عن مواضعه. فصرف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره بغير حجة يجب المصير إليها هو التحريف الذي ذم الله به اليهود إذ كان منهجا لهم. ومن أقبح ما وقع من التحريف في القرآن تحريفا معنويا ما فعله المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم في الأسماء والصفات، إذ قالوا إنها مجاز لأن ظاهرها عندهم وهو إثبات الصفات الله تعالى يناقض أصولهم العقلية الفاسدة التي تقتضي بزعمهم امتناع قيام الصفات برب العالمين، وهي أصول فاسدة مناقضة للعقل كما هي مناقضة للنقل، فيبطل ما زعموه من حمل هذه النصوص على مجاز، إذ لا دليل يوجب صرف تلك النصوص عن حقائقها اللائقة به سبحانه وتعالى، لأن الأصل حمل الكلام على حقيقته ما لم يقم دليل على صرفه عن ظاهره. كيف والأدلة العقلية والسمعية شاهدة بما تدل عليه هذه النصوص، أعني النصوص الأسماء والصفات، من إثبات صفات الكمال لرب العالمين وتنزيهه عن كل نقص وعيب، فهو سبحانه أحق بكل كمال وأحق بالتنزيه عن كل نقص، فإنه عز وجل له المثل الأعلى، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق سبحانه أولى بالتنزه عنه، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون والمفترون علوا كبيرا، وصلى الله على نبينا محمد. هذا كلام الشيخ عبد الرحمن البراك. نعم،
أحسن الله عليك يا شيخ. ودنا بأسئلة المراجعة ثم عود نلخص بشكل سريع جدا لمدة دقيقة واحدة.
السؤال الأول، سؤالة المراجعة، السؤال الأول: أيهما أكثر وقوعا، الحقيقة أم المجاز؟ أيهما أكثر وقوعا، الحقيقة أم المجاز؟ السؤال الثاني: متى يصار إلى القول بالحقيقة في الكلام؟ متى يصار إلى القول بالحقيقة في الكلام؟ السؤال الثالث: هل ألفاظ آيات الأسماء والصفات، هل ألفاظ آيات الأسماء والصفات وأمور مغيبات حقيقة أو مجاز، ولماذا؟
نعم. على المشاهد الكريم، المخرجنا الكريم أو الكاتب الإلكتروني يكون عرض الأسئلة للمشاهدين الكرام. إذن يا شيخ دعني أذكر سؤالا فتجيب.
نعم.
إذن المجاز موجود.
نعم.
ودليله أنه موجود في القرآن.
نعم.
وموجود
في اللغة العرب.
في اللغة العرب بشرطين.
نعم.
وهما
القرينة
والعلاقة. إذن هذا هو تلخيص.
نعم.
ما توصلتم إليه من خلال الأدلة التي عرضتموها، وكانت أدلة الحقيقة يعني كثيرة وكانت مستفيضة، ثم ذكرتم الأصناف في ذلك وما يتعلق بهذا الأمر.
نعم. قلنا استثنى من هذا ما ذكرنا آيات الأسماء والصفات وأمور مغيبات بشكل عام، وأحوال القيامة والقبر والنعيم وأمور مغيبات بشكل عام التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، والتي لا تنهض بها قرينة ولا توجد علاقة،
أو التي أتت إخبار.
الإخبار من غير قرائن،
من غير
صارفة عن حقائقها، فالأصل إثبات حقيقتها. نعم، هذا هو الأصل،
موجودة بكل.
وأما ما بقي فإن كلام الله عز وجل ككلام العرب مع الفارق.
نعم.
لأنه أنزله جل وعز بلسان عربي مبين، فما وقع من جمال وكمال في لغة العرب فكذلك واقع في كلام الله عز وجل بصورة أكمل وأعظم وأتم.
أحسن الله إليكم الشيخ، بارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. الحقيقة ما استطعنا أن نجيب على كثير من الأسئلة، الموضوع كان طويل جدا وطلبنا فيه، أرجو أن نكون يعني قد أوصلنا الفكرة العامة التي وقع فيها الجدل في العقيدة وغيرها، حتى يعني يكون الإنسان المسلم على بصيرة عندما يأخذ النص الشرعي وعندما يحاول أن يفسره ويتأوله، فيعرف الحقيقة ويعطيها حقها، ويعرف المجاز ويعطيه كذلك حقه. أنا كذلك أوصل شكري لطلابنا الموجودين معنا الحقيقة، والذين لم نستطع أن نعطيهم المجال للأسئلة، ولكن إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل نعطيهم مجالا أكبر. كذلك أنتم أيها الأخوة المشاهدون، سنبدأ إن شاء الله في درسنا المجاز والحقيقة في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.